بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الثاني من التنبيهات التي عقدها سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقدمة البحث حول القاطع، تحقيق ما هو المقصود من المكلف في كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. فإن الشيخ الأعظم في مقدمة كتاب الرسائل في بدايته قال: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة: ثم استعرض بيان الأصول التي يستند إليها المكلف عند الشك: التخير والاستصحاب والبراءة والاحتياط. ثم بعد ذلك قال: فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الأول في القطع، الثاني في الظن، والثالث في الشك. فقسم كتاب الرسائل على هذه الأقسام الثلاثة: بحث أولا حول مباحث القطع، ثم بحث ثانيا حول مباحث الظن، ثم بحث ثالثا حول مباحث الشك والوصول العملية. وعلى ذلك جرى دأب من جاء بعده من الأصوليين. من هنا انطلق الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، يعني من منطلق الحالات الثلاث التي تحصل للمكلف، وكذلك من جاء بعده ومنهم سيدنا الخوئي، ولكن وقع الكلام بينهم في أن المراد من المكلف الذي تحصل له هذه الحالات الثلاث إزاء الحكم الشرعي من هو؟ فهل المراد بالمكلف خصوص المجتهد كما ذهب إلى ذلك بعض كالشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه في فوائد الأصول، والسيد اليزدي قدس الله نفسه في حاشيته على الرسائل، أم أن المراد بالمكلف الأعم من المجتهد والمقلد كما ذهب إلى ذلك جمع آخر من المجتهدين والمحققين، ومنهم المحقق الآشتياني على الله مقامه في بحر الفوائد، وكذلك أيضا المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه في حاشيته الشريفة على الرسائل، وأيضا سيدنا الخوئي على الله مقامه. فإن هؤلاء ذهبوا إلى أن المقصود بالمكلف هنا في المقسم هو الأعم من المجتهد والمقلد. والسؤال الذي يطرح نفسه هاهنا ابتداء هو ما هو سر هذا الاختلاف؟ يعني لماذا الاختلاف في أن المكلف من هو؟ وسره هو هذا، هو أن المقلد غير المجتهد ليس له إلمام واطلاع على مدارك الأحكام الشرعية، وبالتالي فهو إزاء الأحكام الشرعية لا يمكن أن تحصل له هذه الحالات، بخلاف المجتهد، فإن المجتهد نظرا لاطلاعه على مدارك الأحكام الشرعية إذا فحص ونقب واستنبط فإنه إما أن يحصل له القطع منها، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك. هذا في المجتهد متصور. وأما في المقلد الذي لا اطلاع له ولا إحاطة له بالأحكام الشرعية بمداركها عفوا، فإنه لا يمكن أن يحصل له ذلك. هذا منشأ توهم أن عنوان المكلف ماذا؟ لا يعم غير المجتهد، لا يعم المقلد. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أفاد أن مقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو الشمول، ولا يتوهم هنا أن مراده من الإطلاق هو الإطلاق في كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، هذا ليس معيارا، وإنما مراده من الإطلاق هو إطلاق أدلة الأحكام المترتبة على الحالات الثلاث. فإنه إذا حصل له القطع، هذا القطع له أحكام، منجز معذر، من أحكامه صحة الإسناد، من أحكامه صحة الاستناد، هذه أحكام تترتب على القاط. إذا حصل الظن أيضا له أحكام، إذا حصل الشك أيضا له أحكام، فإن هذا الشك الحاصل إما أن يكون مسبوقا بيقين أو لا يكون. إن كان مسبوقا بيقين فحكمه الاستصحاب، لم يكن مسبوقا بيقين فحينئذ إما أن يكون شكا في أصل التكليف، إما أن يكون شكا في المكلف به، إلى آخره. فإذا كل حالة من الحالات الثلاث لها أحكام، القطع لها أحكام كحالة، القطع كحالة له أحكام، الظن كحالة له أحكام. إذا الظن إما أن يكون ظنا معتبرا عليكم السلام، وإما أن يكون ظنا غير معتبر. فإن كان ظنا معتبرا فحكمه لزوم الأخذ به، وإن لم يكن ظنا معتبرا فلا يجوز التعويل عليه حينئذ، بل يعامل معاملة الشاك. إذن حاصل الكلام كما سيتضح إن شاء الله تعالى أن كل حالة من الحالات الثلاث، القاط والظن والشاك، لها أحكام تترتب عليها. فإذا كان كذلك نقول هذه الأحكام بحسب الأدلة، بحسب أدلتها، هل هي مطلقة تعم المجتهد والمقلد أو أنها خاصة بالمجتهد؟ إذا رجعنا إلى أدلة هذه الأحكام، نظير دليل البراءة مثلا المترتب على حالة الشك، دليل البراءة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق، بل هو ماذا؟ صريح في العموم، رفع عن أمتي وعنوان الأمة كما يعم كما يطلق على المجتهد يطلق على ماذا؟ يطلق على غير المجتهد. فالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن أدلة الأحكام مطلقة، وإذا كانت مطلقة فلا وجه لتخصيص المقسم بماذا؟ بخصوص المجتهد، بل المراد من المكلف الذي إذا التفت إلى الحكم الشرعي إما أن يكون قاطعا، إما أن يكون ظانا، إما أن يكون شاكا، هو الأعم من المجتهد والمقلد. هذا إجمال المطلق. وتفصيله بأن يعقد الكلام في مقامات ثلاثة. المقام الأول وظيفة المجتهد إزاء الحكم الشرعي بالنسبة إلى تكليف نفسه، والمقام الثاني وظيفة المقلد إذا التفت إلى الحكم الشرعي إزاء تكليف نفسه، والمقام الثالث وظيفة المجتهد إذا التفت إلى الحكم الشرعي إزاء تكليف مقلديه لا إزاء تكليف نفسه. فنأتي إلى المقام الأول، نقول المجتهد، وهذا هو أوضح المقامات، المجتهد إذا التفت إلى الحكم الشرعي إزاء تكليف نفسه. نظير مثلا، هل أن صلاة الجمعة واجبة وليست بواجبة؟ نظير أن السورة في الصلاة هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ هو يريد أن يحدد تكليف نفسه. فحينئذ هذا المجتهد إذا فحص في الأدلة وبحث ونقب، إما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي، كان هذا الحكم الشرعي واقعيا أم كان ظاهريا، وإما أن يحصل له الظن بالحكم الشرعي، ومرادنا من الظن هو الظن المعتبر، وإما أن لا يحصل له لا ذاك ولا هذا، فإنه إذا فحص في الأدلة ينتهي إلى عدم وجود دليل أصلا ولو بمقدار الظن المعتبر. كما لو فحص عن الأدلة مثلا فيما يرتبط بمسألة التدخين فإنه لن يصل إلى دليل ولو بمقدار الظن، حتى بمقدار الظن غير المعتبر، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ سيكون شاكا في الحكم الشرعي. وعليه فإن المجتهد إذا التفت إلى الحكم الشرعي إزاء تكليف نفسه، من الواضح أنه إما أن يكون قاطعا، إما أن يكون ظانا، إما أن يكون شاكا، وبالتالي فهذه الحالات الثلاث لا شك في حصولها للمجتهد ويرتب عليها أحكامه. هذا المقام لا كلام فيه. وأما المقام الثاني وهو المهم، والمقام الثالث هو الأهم، المقام الثاني هو حكم المقلد إذا التفت إلى تكليف نفسه، إذا التفت إلى الحكم الشرعي إزاء تكليف نفسه. هذه هي محل الخلاف بين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وبين ماذا؟ وبين المحقق النائيني، بين أستاذه النائيني. فالمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يقول لا يمكن أن تحصل الحالات الثلاث للمقلد، بينما سيدنا الخوئي يقول من الممكن أن تحصل له بأي بيان. يقول هنا عندما يلتفت المقلد إلى حكم نفسه، إلى الحكم الشرعي إزاء تكليف نفسه، هذا الحكم الشرعي الذي نفترض أن المكلف المقلد قد التفت إليه، إما هو الحكم الواقعي وإما هو حكم الظاهري، وعلى كلا التقديرين فإن المكلف تحصل له الحالات الثلاث، المقلد تحصل له الحالات الثلاث. بأي بيان؟ نأتي إلى الحكم الواقعي، نقول بأن المكلف يعني المقلد إذا التفت إلى وجود أحكام شرعية في الشريعة المقدسة وأنه لم يهمل إزاء هذه الأحكام، بل هو ماذا؟ مخاطب بها، مكلف بها، فحينئذ هو إزاء هذه الأحكام الشرعية الواقعية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام، إما أن يكون قاطعا، ممكن هذا وليس بممكن، ممكن كيف؟ في موارد الضروريات واليقينيات، كوجوب الصلاة، كوجوب الصيام، كوجوب الحج، فإنه في هذه الصورة إذا التفت إلى مخاطبته بالحج بالصيام بالصلاة يحصل له ماذا؟ يحصل له قطع بأي حكم؟ بالحكم الواقعي لا بالحكم الظاهري، يحصل له قطع بالحكم الواقعي، وحينئذ يرتب عليه آثار القاطع من المنجزية، من المعذرية، من صحة الاستناد إلى هذا الحكم والأخذ به. هذا أولا. وإما أن يحصل له الظن المعتبر بالحكم الواقعي. كيف يحصل له الظن المعتبر؟ والفرض أنه ماذا؟ مقلد، ليست بيده مدارك الأحكام الشرعية، ليست بيده الأدلة الشرعية، فكيف يحصل له الظن؟ يحصل له الظن المعتبر من خلال فتوى الفقيه، فإن الفقيه إذا أفتاه بأن حكم الله في حقك كذا يحصل له قطع ويقين بالحكم الواقعي أو ظن، يحصل له ماذا؟ ظن، وهذا الظن معتبر أو غير معتبر؟ معتبر بحسب الفرض، إذ أن الشارع المقدس قد جعل فتوى الفقيه حجة في حقه، والفتوى الفقيه ظن، إذن هذا ظن معتبر، فيجب عليه أن يأخذ به. إذن هو إن التفت إلى الأحكام الشرعية الواقعية إما أن يحصل له القطع، وحينئذ يجب عليه الأخذ به ولا يجوز له الرجوع إلى المجتهد في ذلك. إذا حصل له القطع بوجوب الصلاة، حصل له القطع بوجوب الصيام في الضروريات في اليقينيات، أصلا لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد، بل يجب عليه الأخذ بقطعه. وإن لم يحصل له القطع، نقول يحصل له الظن المعتبر كما لو قامت فتوى الفقيه عنده بأن وظيفتك الإتيان بالصلاة مع السورة، فحينئذ يجب عليه أن يأخذ بهذا الظن. وإما أن لا يحصل له ظن معتبر، حتى الظن المعتبر لا يحصل له، لماذا؟ لأن الفقيه لم يفتي في ذلك الموضوع، فلا ذاك المورد من الضروريات واليقينيات حتى يحصل له قطع، ولا أن الفقيه قد أفتى فيه حتى يحصل له ظن، فحينئذ يحصل له ماذا؟ يحصل له شك،
فيرتب أحكام الشك في الجملة، يرتب أحكام الشك في الجملة، لأنه سيأتينا هنالك خلاف في مقدار ما يرتبه المقلد من أحكام الشك. يعني بعبارة أخرى، هل يستطيع المقلد أن يجري الأصول العملية بتمامها في جميع الموارد أو لا؟ نقول لا، لا يمكن ذلك. بعض الأصول كالاستصحاب يمكن، ولكن بعض الأصول كالبراءة لا يتيسر له إجراؤه. لما؟ لأن أصل البراءة مشروط بشروط غير متيسرة للمقلد. نظير لزوم الفحص، فإن لزوم الفحص من شروط جريان أصالة البراءة. إذا فحص الفقيه في الأدلة الشرعية ولم يصل إلى مدرك، حينئذ يجوز له إجراء أصالة البراءة. أما من غير فحص بدوا لا يمكنه أن يجري أصالة البراءة، وهذا يتيسر للفقيه ولكن لا يتيسر للمقلد. لذلك نقول بأن المقلد له أن يرتب الأحكام الشرعية على حالة الشك في الجملة لا بالجملة، على التفصيل الآتي إن شاء الله. هذا كله فيما لو كان الحكم الذي التفت إليه هو الحكم الواقعي، وأما لو كان الحكم الذي التفت إليه هو عبارة عن الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي. نظير فتوى الفقيه، فتوى الفقيه في حق المقلد حكم ظاهري ليس حكما واقعيا. هذا حكم ظاهري جعل الشارع له الحجية في فرض العلم بالحكم الواقعي أو في فرض الجهل بالحكم الواقعي؟ في فرض الجهل بالحكم الواقعي. إذن هذا الحكم الذي جعل الشارع له الحجية وهو فتوى الفقيه في فرض الجهل بالحكم الواقعي حكم ظاهري، إذ هذا هو مناط الحكم الظاهري. مناط الحكم الظاهري ما أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي، موضوعه الشك في الحكم الواقعي، ففتوى الفقيه حكم ظاهري. طيب، هذا الحكم الظاهري إذا التفت إليه المقلد أيضا إما أن يكون قاطعا، إما أن يكون ظانا، إما أن يكون شاكا. يكون قاطعا فيما لو سمع فتوى الفقيه من الفقيه مباشرة، فحينئذ يحصل له ماذا؟ قطع بالحكم الظاهري، يقين بالحكم الظاهري. إذا سمع فتوى الفقيه من الفقيه بشكل مباشر بنحو قطعي لا يقبل التأويل، لا يقبل الشاك، لا يقبل التوجيه، قال له نعم السورة في الصلاة واجبة، انقطع الشك في ذلك، فحينئذ يحصل له القاطع. وإذا حصل له القطع وجب عليه أن يرتب آثاره عليه من المنجزية والمعذرية وصحة الإسناد والاستناد، فله أن يقول بأن الفقيه يفتي بهذه الفتوى، صح له أن يسند، وهذا صحة الإسناد إنما هو من آثار ماذا؟ من آثار القاطع. وإما أن يكون ظانا بالحكم الظاهر، كما لو أخبره عدلان ثقتان بأن الفقيه يفتي بوجوب السورة في الصلاة، هو لم يسمع من الفقيه ولم يقرأ ذلك في رسالته العملية المتيقنة الصدور منه، ولكن أخبره الثقة العادل، هم لا نحتاج إلى إخبار العدلين إلى البينة، يكفي أن يخبر الثقة، أخبره الثقة بأن السيد مثلا الخوئي يفتي بكذا، أو حينئذ يحصل له ماذا؟ ظن معتبر، لأن أخبار الثقة حجة، فيحصل له ظن معتبر بالحكم الظاهر يعني بفتوى الفقيه، ظن معتبر باعتبار أن خبر الثقة ظنيون، وهذا الظن قد جعل له الشارع الحجية، فحصل له الظن المعتبر بالحكم الظاهر فيرتب عليه آثاره من حجية الظن. وإما لا هذا ولا هذا، لا هو سمع من الفقيه ولم يخبره الثقة به، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون شاكا في الحكم الظاهري. فإذا كان شاكا في الحكم الظاهري فحكمه يختلف باختلاف الموارد. كيف يختلف باختلاف الموارد؟ نعم، إذ في مورد قد يكون متيقنا بالحكم الظاهري في مرحلة سابقة ولكنه يشك الآن فيه، كما لو سمع من الفقيه قبل سنتين بأن السورة تجب عليك ضمن الصلاة، ولكنه الآن شك في أن ما فهمه من الفقيه كان دقيقا أو غير دقيق، فهو يشك، أو لا عفوا لا نقول كذلك، هو الآن يشك في أن الفقيه لا زال على فتواه أم لا، لأنه سمع مثلا من بعض الأشخاص بأن الفقيه قد تغيرت بعض مبانيه، أو بأن الفقيه قد جدد في رسالته العملية كما يحصل الفقهاء، أو بأن الفقيه غير بعض فتاوى، سمع بذلك فحصل له ماذا؟ شك في أي حكم؟ في الحكم الظاهر لا في الحكم الواقع. فحينئذ وظيفته الاستصحاب، إذ أنه كان متيقنا بالحكم الظاهري الآن يشك فيه، أبقي ما كان كما كان فيستصحبه ويعمل على طبقه. هذا مورد. مورد آخر من موارد الشك في الحكم الظاهري، ما لو كان هنالك فقيهان تدور الأعلمية بينهما ولم تثبت أعلمية أحدهما على الآخر، وأحد هذين الفقيهين أفتاه بالوجوب بينما الآخر أفتاه بالحرمة، قال أحد الفقيهين بأن صلاة الجمعة واجبة، وقال الفقيه الآخر بأن صلاة الجمعة محرمة، فحينئذ بما أن الأعلمية تدور بينهما فهنا يدور الأمر عنده بين محذورين، لأنه إن عمل بفتوى الفقيه الأول فلعله الحكم الظاهري هو ماذا؟
الثاني،
هو الثاني، فلعل الحكم هو الثاني يعني الحرمة، وهو قد فعل، وإن ترك صلاة الجمعة فلعل الحكم هو الأول وهو قد ترك، فعلى أي تقدير هو
يقع في محذور،
لو محذور ارتكاب هذا، لو محذور مخالفة هذا، الأمر يدور بين محذورين، لو مخالفة هذا، لو مخالفة هذا، مخالفة هذا محذور لأنه حكم ظاهري، ومخالفة هذا أيضا محذور لأنه حكم ظاهري في حقه بناء على دوران الأعلمية بين الشخصين. فحينئذ وظيفته هي التخير، حكمه هو التخير، حكمه هو التخير، لأن موضوع أصالة التخير دوران الأمر بين محذورين كما في سائر الموارد. هذا مورد ثاني. المورد الثالث، ما لو أفتاه أحد الفقيهين المذكورين يعني الذين تدور بينهما الأعلمية، أفتاه بالتمام مثلا بوجوب التمام، بينما أفتاه الفقيه الآخر بوجوب القاصر، فهنا وظيفته الاحتياط، إذ لا يدور الأمر بين محذورين حينئذ حتى يخير بينهما، بل بإمكانه أن يجمع بينهما ليس كالصورة السابقة، فوظيفته تكون هي ماذا؟ تكون هي الاحتياط. إلا أن نقول بأن ما ادعاه شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من ثبوت دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في حق المقلد، هناك دعوى ادعاها الشيخ الأعظم الأنصاري مفادها هو هذا، هو أن الاحتياط لا يجب على ماذا؟ لا يجب على المقلد، إجماع من علماء الطائفة أن المقلد لا يجب عليه الاحتياط. فإذا تمت هذه الدعوة حينئذ ما نقول في هذا المورد الثالث؟ لا نقول بأن وظيفة المقلد هي ماذا؟ هي الاحتياط، بل تكون وظيفته هي التخيير، يخير بين القصر وبين التمام. إذن محصل ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه خلافا للسيد اليزدي خلافا للمحقق النائيني، أن المقسم هو المكلف الأعم من المجتهد والمقلد، إذ كما أن المجتهد تحصل له الحالات الثلاث وله أن يرتب أحكامها عليها كما أوضحناه في المقام الأول، أيضا المقلد تحصل له الحالات الثلاث. كان الحكم حكما واقعيا أم كان الحكم حكما ظاهريا، فإنه على كلا التقديرين تحصل له الحالات الثلاث وله أن يرتب أحكامها عليها لإطلاقات الأدلة. فمحصل الكلام أن المجتهد والمقلد لا فرق بينهما من هذه الناحية. نعم هنالك فرق بينهما من ناحية الطرق والأمارات، فإن الطرق والأمارات في حق المجتهد هي عبارة عن الكتاب والسنة، بينما الطرق والأمارات في حق المقلد هي عبارة عن فتوى المجتهد فتوى الفقيه. فهذا طرقه وأماراته نحو الحكم عبارة عن الكتاب والسنة، بينما المقلد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى ليس بيده من طرق وأمارات إلى الحكم إلا الفتوى فتوى الفقيه، ولكنه من خلال هذا الطريق تحصل له الحالات الثلاث. فيبقى الكلام إن شاء الله تعالى حول المقام الثالث، وهو وظيفة الفقيه إذا التفت إلى الحكم الشرعي لا إزاء تكليف نفسه وإنما إزاء تكليف مقلديه. فهل تحصل له الحالات الثلاث؟ وإذا حصلت له هل له أن يرتب عليها آثارها أو لا؟ هذا فيه بحث معضل يأتي إن شاء الله تعالى. لا بأس أن نقرأ هذا المقدار من كلامه لنبين ما إن شاء الله تعالى ما لعله التبس منه أو لم يتضح. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الأمر الثاني أنه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الأعظم، وقرأنا عبارته الأنصاري هي أول عبارة من الرسائل، هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد؟ قلنا بأن كلا الرأيين ذهب إليهما جماعة من أعلام المحققين. مقتضى الإطلاق الثاني يعني الأهم، وقلنا بأن الإطلاق لا يراد به الإطلاق في كلام الشيخ، بل يراد به الإطلاق أدلة الأحكام المترتبة على الحالة الثلاث. مقتضى الإطلاق الثاني وهو الصحيح لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها من الأحكام بالمجتهد، وتوضيح المقام يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة: الأول في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه، الثاني في بيان حكم المقلد بالنسبة إلى تكليفه، الثالث في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلدي. أما المقام الأول فلا إشكال في أن المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي متعلق بنفسه فإما أن يحصل له القطع واحد، أو يقوم عنده طريق معتبر اثنين، أو لا هذا ولا ذا، يعني يكون شاكا. فعلى الأول يعمل بقطعه، وعلى الثاني يعمل بما قام عنده من الطريق، وعلى الثالث هني دول في الطبعة الجديدة فاتهم أن يضعوا فاصلها هنا، مقتضاه أن يضعوها، وعلى الثالث يرجع إلى الأصول العملية على ما سيجيء من التفصيل في مجاريها إن شاء الله تعالى، بلا فرق في جميع ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري. وأما المقام الثاني فالظاهر أن المقلد كالمجتهد في الأحكام المذكورة، فإن حصل له القطع بحكم من الأحكام قلنا كما في الضروريات واليقينيات عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد، بل نقول نترقى لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد بلا حاجة، هذه فيها تسامح، لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد. وإن لم يحصل له القطع فإن قام عنده طريق معتبر كفتوى الفقيه لا كإخبار الثقة، هنا حكم واقعي، نتحدث عن حكم الواقع، حكم الواقع الطريق الظني المعتبر بالنسبة له، يعني بالنسبة للمكلف المقلد فتوى الفقيه فقط. فإن قام عنده طريق معتبر وليس إلا فتوى المجتهد عمل به، وإن فقده أيضا وبقي شاكا في الحكم رجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية على نحو يأتي عند التكلم في المقام الثالث، يعني يريد أن يشير إلى أنه يرجع إلى الأصول العملية في الجملة لا بالجملة، على نحو ما أشرنا إليه أنه مثلا في البراءة لا يمكنه الرجوع إليها. هذا كله في الحكم الواقعي، وكذا الحال في الحكم الظاهري. فإن حصل له القطع به كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد عمل به وجب عليه العمل به، وإلا لم يقطع، فإن قام عنده طريق معتبر كما إذا أخبر عدلان بأن فتوى المجتهد كذا أخذ به، إذ ماذا؟ هذه بينة، والبينة ظن معتبر يجب الأخذ بها، وإلا رجع إلى الأصل العملي. شنو هذا الأصل العملي؟ يقول يختلف باختلاف الموارد. شلون يختلف؟ شوف بين ثلاثة موارد. واحد، فإن كان متيقنا بفتوى المجتهد سابقا وشك في تبدلها يستصحب بقاءها، فهنا أجرى الاستصحاب، هذا مورد. وإن أفتى أحد المجتهدين، لا بد هني قيد بقيد اللذين تدور بينهما شبهة الأعلمية، أو اللذين تدور بينهما الأعلمية لا شبهة الأعلمية، هذا أدق، يعني كلاهما متساويان، لا بد من افتراض ذلك أنهما معا متساويان، وإلا إذا كان أحدهما أعلم لا قيمة لفتوى غير الأعلم في قبالها، فلا بد من افتراض ذلك. وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة دار الأمر بين المحذورين، فماذا يتخير؟ يعني يلجأ إلى أصالة التخير، هذا اثنين. ثلاثة، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلا والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط، إلا أن يثبت قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي على ما ادعاه شيخنا الأنصاري، إذن فيتخير. هنا يقول المحقق لم نعثر عليه، يعني لم نعثر على دعوى الإجماع، فهل تستطيعون العثور عليه؟ هذا بعهدتكم. والحاصل أنه خلاصة المطلب في المقام لا فرق بين المجتهد والمقلد إلا في خصوصية الطرق والأمارات، فإن طرق المجتهد إلى الأحكام هي الكتاب والسنة، وطريق المقلد هو فتوى المجتهد فقط، وكما أن ظواهر الكتاب والسنة حجة للمجتهد كذلك ظاهر كلام المجتهد حجة للمقلد، إذ الظواهر حجة على الإطلاق، لا أننا عندما نقول بأن الظاهر حجة يعني خصوص الظاهر القرآني، مطلق الظواهر، كانت هذه الظواهر ظواهر الكتاب والسنة أم ظواهر كلمات الآخرين، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد. وأما المقام الثالث فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.